إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا البرنامج الذي اختص بالكلام على أحكام المرأة، خاصة الشريعة الغراء التي اختصت المرأة ببعض الأحكام مع اشتراكها بعد ذلك في عموم الأحكام، كما ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. ثم عزة وكرامة لهذه المرأة، جاءت الشريعة الغراء بأحكام تخص المرأة، كينونة المرأة، بما جبلت عليه المرأة، هذه الأحكام التي تحتاج إليها كل مسلمة في صلاة، في صيام، في حج. لذلك بفضل الله قد استوعبنا قدر الإمكان، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مما علمنا. قد استوعبنا قدر الإمكان الكلام على الحيض وسمات الحيض وعلامات الحيض وأصناف النساء في الحيض المبتدئة والمميزة والمعتادة، وتكلمنا عن علامات الطهر، كيف تعرف المرأة متى تطهر، وكيف تعرف المرأة أنها على حيض أم على طهر. فصلنا القول في هذا الأسبوع الماضي، وتكلمنا بالتفصيل على مسائل المرأة، كيف إذا لم تكن مميزة كيف تعرف مدة الحيض، وإن لم تكن معتادة كيف تعرف مدة الحيض. ثم ختمنا الكلام بعد ذلك فيما يحل للزوج من امرأته، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، وإن كان الكلام بصدد الصوم فنقول في ليل رمضان، لأن الله جل في علاه قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإن كانت المرأة على حيض فما يحل لها من زوجها، خلافا لأهل الكتاب الذين ظلموا المرأة بل هدموا معنويات المرأة، كانوا لا يؤاكلونها ولا يشربونها بل يفرون منها فرارهم من المجزوم. فالشريعة الغراء جاءت تحترم نفسية هذه المرأة، وجاءت تبين كرامة هذه المرأة. للرجل أن يبيت مع امرأة في لحاف واحد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة عندما انسلت، قالت: انسللت حط فانسللت فانخنست. فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنفستي حطي. ثم أتاها فنامت معه في لحاف واحد، ويؤاكلها ويشاربها، بل له أن يتمتع بها غير أن لا يجامعها في هذا الحيض. فإن عائشة رضي الله عنها وارضاها كما ظهر كما جاء في الصحيح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجامع امرأة من نسائه أو أراد أن يتمتع بامرأة وكانت قد حاضت، في فور حيضتها يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. وقد كانت عائشة الصديقة بنت الصديق تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى أقول: ابقي لي ابقي لي، ويقول: ابقي لي ابقي لي. وكان إذا أرادها فإن كانت حائضا أمرها أن تتزر فيباشرها. وهذا عن أمهات المؤمنين، فقه راقي سامي. المرء له أن يتمتع بزوجه إن كانت حائضا، غير أنه ممنوع من أن يأتي امرأته حالة كونها حائضا، وهذا إجماع من أهل العلم. وله أن يتمتع بها كما قلنا أيضا بالإجماع من أهل العلم أو باتفاق الأئمة الأربعة على الأقل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء سوى النكاح. فإذا خالف بعض المسلمين هذه الأحكام واشتاق لامرأته وكانت قد تزينت فأتاها حال حيضها فعليه التوبة، بل عليه أن يسارع إلى ربه جل في علاه بالتوبة والأوبة، فقد وقع في معصية. وقد نص أكثر من عالم من علماء الأمة على أنه وقع في كبيرة، وهذه الكبيرة لا يكفرها الأعمال الصالحة، الكبيرات لا يكفرها إلا الأوبة والتوبة لربنا رب الأرض والسماوات ورب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. فإن أتاها فعليه أن يتوب أولا، ثم عليه أيضا أن يتصدق بنصف دينار أو بدينار على التفصيل الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد وأبو داود وأيضا أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بنصف دينار أو دينار. من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بنصف دينار أو دينار. الراوي هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ورد عنه أيضا أنه فصل هذا القول بأن أو هنا ليست للتخير بل أو للترتيب، وأظهر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن نصف دينار إن أتى امرأته بعدما انقطع الدم، يعني انقطع دمها لكنها، وأرجو أن تذكر النساء الفضليات ما بيناه أن بعد انقطاع الدم ينزل أو تنزل السوائل الصفراء والكدرة، وليست هذه علامة الطهر، علامة الطهر السائل الأبيض أو دعوني أسمع أو نعم الجفوف، هذا هو الصحيح، إما الجفاف وإما السائل الأبيض. فإذا انقطع دم المرأة وقالت لزوجها انقطع دم الحيض وكان قد اشتاق إليها فأتاها قبل أن ترى القصة البيضاء، قبل أن ينزل السائل الأبيض، قبل أن ترى الجفاف إن كانت من الصنف الثاني، فهذا لابد أن يتوب إلى الله جل في علاه لأنها ما زالت حائضة، فلابد أن يتوب إلى الله جل في علاه ويتصدق بنصف دينار. الدينار 4 جرام وربع من الذهب، يعني يصل 300 جنيه، أو يعني يمكن لأي إنسان أن يحسب هذه المسألة، فيتصدق بنصف دينار إن أتاها بعد انقطاع الدم لكنها لم ترى القصة البيضاء، لم ترى الطهر. أما إن أتاها وقد ولم ينقطع الدم، ما زال الدم ينزل على المرأة، فالجرم أعظم والكبيرة أكبر، فعليه أن يتصدق بدينار بعد التوبة والأوبة لربنا سبحانه جل في علاه. نختم الكلام على أحكام الحيض، وهي أشكل المسائل أو أعظم المسائل التي أشكلت على العلماء. قلنا ونذكر الأخوات الفضليات بما قلناه في أنواع الدماء التي تخرج من المرأة: دمه، أريد أن أسمع دمه، نعم دم الحيض هذا الأول، والثاني نعم صحيح دم النفاس، والثالث دم الاستحاضة. وقلنا دم الحيض ودم النفاس صنوان، دم الحيض ودم النفاس صنوان يقترنان تلازمان، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم نفاس عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها في رحلة الحج وكانت قد حاضت فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي، حطي يعني أنفستي، ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فهما صنوان وفي الأحكام يستويان، إلا في استثناءات قليلة لا مجال للكلام عليها هنا، لكن أحكام الحيض هي أحكام النفاس، أو غالب أحكام النفاس هي أحكام الحيض. ودم النفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع، أي عقب فراغ الرحم من الحمل، وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، يعني إذا خرجت النفس يعقبها بعد ذلك الدماء. والدماء له حد أقل مدة أقل وله حد أكثر، أما أقل مدة للنفاس مجة دفعة واحدة بعد خروج الطفل، بعد خروج النفس دفعة واحدة ثم ترى الطهر، ترى الطهر. وأسأل كيف ترى الطهر؟ الإجابة نعم صحيح، الإجابة السائل الأبيض القصة البيضاء أو الجفاف. وأقصى مدة اختلف العلماء، وقد اشترطنا على أنفسنا في هذه الحلقات ألا نتكلم في التفصيلات الجزئية ولا المسائل الفقهية الخلافية بين العلماء، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نأتي بالقول الفصل مع بيان الدليل على ذلك، لأن هذه القناة المباركة قد أخذت على نفسها عهدا أن تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بحكمته من باب قول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي ورحمة الله على الشافعي: آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. فنحن نبين أقرب الأقوال إلى السنة وأقرب الأقوال للتأصيل الشرعي في ذلك. فأما أقل مدة كما قلنا بالاتفاق مجة أو دفعة واحدة من الدم، فإن رأت الطهر فقد طهرت من نفاسها. وأقصى مدة للحيض، أقصى مدة للحيض العلماء يقولون على قولين، اختلف العلماء في أقصى مدة للحيض على قولين. القول الأول قول الشافعية وهو قول للحنابلة، قالوا وهو قول داود وعطاء والشعبي، قول الأول قول الإمام مالك وقول الشافعي وقول داود وعطاء، قالوا أقصى مدة 60 يوما. وقد ورد عن عطاء رحمه الله أنه قال عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، ترى النفاس مدة 60 يوما، فهذه أقصى مدة. والعلماء هنا يقولون الغالب في النساء أقل من ذلك إلى 40، لكن قد وجد في النساء من يبلغ الحد الأقصى لها في النفاس تبلغ مدة المدة المعلومة، المدة التي ذكرها الإمام الشافعي والإمام مالك، تبلغ أو تصل إلى 60 يوما. هذا للوجود، والوجود له حكم، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحياضي في علم الله، وقال لها نسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فالوجود له أحكام شرعية ندور معها. وبعض العلماء من رواية أحمد وعن أبي حنيفة أن أقصى المدة التي تصل إليها أو يصل إليها مدة النفاس أقصى مدة إلى 40 يوما. وهؤلاء يحتجون بأثر بحديث وهو حديث صحيح عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كما رواه أحمد وأصحاب السنن أيضا، كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قالوا هذا أثر يثبت لنا أقصى مدة يصل إليها النفاس أو تصل إلى المرأة فيها نفساء إلى 40. والحق والأقرب للصواب والأقرب للتأصيل الشرعي ما دام الدم ينزل على وتيرة واحدة له علامات دم الحيض أو له علامات دم النفاس، فنقول أقصى مدة يصل إليها إلى 60. قالوا أنتم ما آلفا قلتم تدورون مع الأثر حيث دار، قلنا نعم والله، لكن هل في الأثر هنا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أقصى مدة للنفاس 40؟ لا والله ما حدث ذلك، بل أم سلمة تخبر عن واقع النساء وغالب أحوال النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تجلس المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفساء إلى 40، هذا في غالب النساء. ولم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنه قال هذه أقصى مدة، لكن كما قلنا من التأصيلات الشرعية بأن الوجود محكم، فقد وجد من النساء من بلغ النفاس عندها بلغ إلى 60، فيحكم في ذلك، لا سيما وأن الدماء نزلت على وتيرة واحدة، والأصل أن الدم الذي يخرج من فرج المرأة هو دم الحيض أو دم النفاس، لا دم الفساد، لا دم الفساد. هذا الراجح الصحيح. وتكون أقصى مدة للنفاس هي أن تبلغ المرأة إلى 60. قالت زينب سمعت منكم ذلك وأنا كثيرة الحمل وزوجي يريد كثرة النسل، يقول هذه من السنة. قلنا قد أجاد وأفاد رجل يعلم السنة ويعلم مقاصد النكاح، كثرة النسل يتباهى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قالت إذا نبئوني في أوقات يصل مع الدم إلى 40 ثم أرى الطهر. قلنا إذن نفاسك إلى 40. قالت لكنه يتجاوز بعد ذلك إلى 60. قلنا عند 60 انظري إن نزل عليك الطهر السائل الأبيض فقد طهرتي، واحسبي من 40 إلى 60 هذا حيض. قالت لما؟ قلنا هذا على الوجود، ورد من النساء من يأتيها الدم على وتيرة واحدة إلى 60، فإذا عبر الدم وجاوز الدم 60 قلنا الآن أنت بلغت المدة الأقصى، المدة الأكبر التي تبلغ لها النساء في النفاس إلى 60. بعد 60 فأنت مستحاضة، فاغتسل ثم اغسلي المحل ثم تطهري ثم تحفظي كما قلنا وتوضئي لكل صلاة، فقد طهرتي وإن عبر الدم وجاوز 60. فأقصى مدة تصلين إليه نفاسا هي المدة أن تبلغ إلى 60. فقالت الحمد لله أن تعلمت ذلك، لكن كانت معها امرأة لبيبة تريد أن تسأل عما ينفعها بالذات في رمضان. قالت كانت لي جارة دينة صالحة تريد أن تتعلم، فكانت حاملا لا حائلا، يعني هي حامل من الحوامل، لكنها أسقطت ونزل بعد السقط الدم. فهل هذا الدم دم هذا هل هذا الدم الذي نزل بعد السقط دم نفاس تترك الصلاة وتترك الصوم، أم هو دم فساد وعلة، أم هو دم استحاضة؟ نبئوني حتى أتعلم فأعلم غيري المدة أو السقط، هل يحسب الدم الذي ينزل بعده نفاس أم لا؟ أقول الرارح بذلك على التفصيل، فللمرأة أحوال. المرأة يمكن من الإجهاد، ونسأل الله جل وعلا أن يعافي كل النساء المسلمين، يمكن يأتيها بعض الإرهاق الإجهاد فتسقط الجنين في الشهر الثاني. فإذا أسقطت في الشهر الثاني وأعقب نزول العلقة أعقبه نزول الدماء واستمر الدم معها، فنقول المدة شهران، المدة التي سقط فيها الجنين شهران، فإن الدم الذي يعقب هذا السقوط أو هذا الإسقاط لا يكون لا يكون دم نفاس بحال، بل هو دم فساد. فأنت تغتسلي للنزول، تغتسلي لنزول العلق، تغتسلي وأيضا تغسلي المحل وتتطهري وتتحفظي وتصومي وتصلي ما دام هذا السقط لم يبلغ 4 أشهر. فالحجة في أن يكون أو الضابط والحد الفاصل فأن يكون هذا الدم هو دم النفاس أن يعبر 4 أشهر. ودليل ذلك من السنة الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا تنفخ الروح في 4 أشهر، فإن جاء الملك وهو يقول أي رب الرزق أي رب الأجل أي رب ذكر أم أنثى، ثم يؤمر بهذه الكلمات 4 ثم يؤمر بالنفخ في الروح، فإذا نفخ فيه الروح فالدماء التي تنزل بعد ذلك هي دماء النفاس، تحسب المرأة نفسها من النفساء. وإن أسقطت بعد 4 أشهر فهو يصلى عليه في يعني أرجح أقوال أهل التحقيق، ويسمى بل ويعق عنه، وتمكث المرأة نفساء الأقصى مدة للنفاس 60 يوما، أو تمكث المرأة إلى 40 حسب ما ترى الطب، لكن هذه الدماء هي دماء النفاس. هذا بالنسبة للكلام على المرأة النفساء وصيام المرأة النفساء. ننتقل إلى ختام الكلام على أصناف النساء في الدماء، أنواع الدماء التي تخرج من النساء. قلنا دم الحيض، دم النفاس، الثالث دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم علة، هذا الدم دم علة، لا خلطة ولا طب من المرأة، بل هو دم عرق انقطع. فدم الاستحاضة دم علة، والمرأة المستحاضة هي المرأة التي فاجأها الدم واستمر معها، استمرار نزول الدم على المرأة ولا ينقطع عنها غالبا. وهذا قد ظهر لنا من الأثر، قد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أستحاض. فطلبنا التفسير، أستحاض يعني ينزل الدم وتيرة في بعض اللحظات وينقطع في بعض اللحظات، ينزل في أيام وينقطع في أيام. قالت لو تمهلتم واستمعتم الحديث لعلمتم من هي المستحاضة. قالت فاطمة رضي الله عنها وارضاها تعلم النساء عن الاستحاضة، قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني لا ينقطع عني الدم بحال. قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر. وأيضا في مسند أحمد عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها وارضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني بأبي وأمي، يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدا. والمرأة المستحاضة التي استمر عليها الدم تضطرب الأحكام لها، تقول يا رب الدم ينزل علي ومنعتني من الصلاة، يسألونك عن المحيض قل هو هذا، فاعتزل النساء في المحيض، هذا بحق الزوج. أما في حق الرب جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيح أنه قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمنعت من الصوم ومنعت من الصلاة، لكن الدماء تستمر معي ونزول الدم يستمر، ماذا أفعل؟ هل أنا حاض؟ هل أنا مستحاضة؟ نقول لها أنت إذا استمر معك الدم كما سبق وبينا، وعبر الخمسة عشر يوما، نقول لك أنت مستحاضة وأنت صنف من الأصناف الثلاثة، مبتدئة أو معتادة أو مميزة. فنقول إن كنت مميزة يأتيك الدم على درجتين، الدم الأسود الذي يعرف والدم البحراني الأحمر، قلنا درجة الدم الأسود هو الحد. قالت ستة أيام، قلنا إذا انكثي ستة أيام حائضة ثم تطهري واغتسلي، إذا انتقل من الأسود إلى الأحمر البحراني، فالدرجة الثانية درجة الاستحاضة. قالت لا لا تمييز، يأتيني الدم على وتيرة واحدة، قلنا إذا أنت معتادة قبل ذلك، قبل استمرار الدم لك عادة. قالت نعم، خمسة أيام في كل شهر، قلنا إذا طفي عند أول كل شهر وعدي خمسة أيام، وفي اليوم السادس تطهري واغتسلي مع نزول الدم. نعم مع نزول الدم، وصومي وصلي. قالت الأخرى لا أنا ليست لي عادة، فماذا أفعل؟ قلنا ارجعي إلى أختك، إلى بنتك إن كنت امرأة مزوجة، إلى أمك، إلى ابنة خالتك، كم العادة التي تمكث فيها المرأة معتادة وأنزل على الدم؟ قالت سبعة أيام، قلنا إذن أترابك أولى بك، فاعتدي سبعة أيام حائضا ثم تطهري واغتسلي، وباقي الأيام مع نزول الدم واستمرار الدم صلي وصوم. وقالت ما عندي من أخوات، قلنا إذن تحيضي في علم الله على غالب النساء، فالأحكام بل جل أحكام الشرع على الغالب، تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام حسب ما تجتهدين، فتنظرين أنت في ستة أيام أم في سبعة أيام، فتكون السبعة أيام أيام حيض، ثم بعد ذلك اغتسلي ثم تطهري ثم أدي العبادات من صلاة وصوم، وإن كنت في الحج أدي الطواف، ولا شيء عليك بعد أن تتحفظي. بذلك بفضل الله وبمن الله وكرم الله علينا قد انتهينا من أشكل المسائل أو من أعظم المسائل إشكالا عند النساء وعند العلماء، قد أشكلت هذه المسائل على كثير من علمائنا، قد أوجزناها لك أختي الكريمة، نزفها إليك وسهلة يسيرة بإذن الله. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم يعمل، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ويعمل ويعلم، حتى نصل إلى ربنا جل في علاه ممن حمل هذه الشريعة الغراء فتعبد بها لربه جل في علاه ونشرها بين الناس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، والذي ينجو يوم القيامة من نار تلظى، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا أول من تصعر به النار العالم، عالم لم يعمل بعلمه، فجعلنا الله ممن يتعلم ليعمل. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. ننتقل بالأحكام أو بالكلام عن الأحكام بعدما انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى عن أشكل المسائل عند النساء، وهو الكلام على الحيض وأحكام المرأة في الحيض، سواء في الصيام الذي هو أخص ما يكون في برنامجنا هذا، أو في الصلاة أو في الحج. ننتقل إلى أحكام أخرى، لما سمعت المرأة النفساء أن أحكامها قد ظهرت لها بدم النفاس، وأن دم النفاس يعقب خروج النفس بعد الولادة، قالت المرأة الحامل لم ألد بعد، هل هناك أحكام تخصني أنا الحامل في رمضان؟ ما دمت قد تكلمت عن أحكام الحيض للمرأة في رمضان وفي الصلاة وفي الحج، هل وأنا حامل لي أحكام خاصة؟ ثم قامت الأخرى قالت ولما تختصي أنت بالأحكام ولا أرى أحكاما لي؟ قد جاءت هذه الشريعة الغراء تخص المرأة بأحكام، أنا امرأة أرضع، أنا مرضع، هل لي أحكام تخصني؟ قلنا تمهلا، هذه الأحكام ستأتيكما بإذن الله بسهل ويسر بإذن الله، بعدما نقدم بين يدي الأحكام، بين يدي هذا الكلام على هذه الأحكام، أحكام الصوم، كلام نبين فيه فضل رمضان وفضل الصوم، ما دمت وأنت نفساء، ما دمت وأنت مستحاضة، ما دمت وأنت حامل، ما دمت وأنت مرضع، تريدين الصوم والتقرب إلى الله في الشهر الفضيل بهذه العبادة الجليلة، فخذنا مني بين يدي الصوم آداب، وأيضا الكلام عن بعض أحكام الصيام، ثم الانتقال على الكلام بما يخصك أنت أختي المسلمة الحامل وأنت أختي المسلمة المرضع، وبإذن الله يكون ذلك تفصيلا في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.